وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مشاهدي الكرام، هذه آية من سورة النساء، يرشد الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين إلى آداب النجوى، ويبين لهم ما يجوز منها وما لا يجوز، ليجتنبوا الشر ويفعلوا الخير لعلهم يفلحون. آداب النجوى. والنجوى مصدر أو اسم مصدر، ومعناه المسارة بالحديث، أن يجلس رجلان فأكثر فيتحدثون سرا منفردين عن غيرهم، منعزلين عن غيرهم، كاتمين حديثهم عن غيرهم من الناس. قيل أصل النجوى من النجوة، والنجوة هي المكان المرتفع عما حوله، المكان المرتفع عما حوله يسمى نجوة، بحيث ينفرد من فيه عمن دونه، فالذي يقف على مكان مرتفع ينفرد بنفسه عمن دونه في الأرض. وقيل النجوى من النجاة، وكأن الذي تحدث سرا مع غيره وأخفى كلامه عن الناس نجا مما يحذره من اطلاع الناس على سره، فهذا أصل النجوى. إما أن تكون مأخوذة من النجوة وهي المكان المرتفع عما حوله، وإما أن تكون من النجاة، فالذي يسر حديثه إلى واحد واثنين ويخفيه عن غيرهما كأنه بهذه النجوى نجا من اطلاع من يحذرهم على سره. وفي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بصفاته بعلمه وإحاطته وقدرته، أما هو بذاته سبحانه فعلى العرش استوى كما أخبر عن نفسه في كتابه. وقال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. والضمير في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم،
ضمير الذي أضيفت إليه النجوى نجواهم يعود على الناس جميعا لا على طائفة بعينها ولا على رجل بعينه ولا على جماعة بعينهم، إنما نجواهم الضمير يعود على الناس كلهم، كما قال الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقد نهى الله تعالى المسلمين عن النجوى غير مرة، نهى الله تعالى المسلمين عن النجوى وهي المسارة بالحديث، انفراد جماعة اثنان فأكثر بحديث عن عامة الناس، وذلك لأن التناجي والمسارة بالحديث كانت من شأن اليهود والمنافقين. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وصرح ربنا سبحانه وتعالى بما يجوز من النجوى وما لا يجوز، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، إذا كان ثلاثة رجال مع بعض ما يوطيش واحد على ودن الثاني ويقول له كلمتين بينه وبينه وأخوهم الثالث قاعد لوحده من أجل أن ذلك يحزنه، لأنه يعني قد يقع في صدره: لماذا يتحدثون سرا وأنا معهم؟ لماذا لا ينتظرون حتى ينصرفوا عني أو أنصرف؟ ربما يفكر أنهم يكيدون له كيدا أو يمكرون به مكرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. ويظهر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث أن النجوى وهي المحادثة سرا تبعث الريبة في مقاصد المتناجين، بتوشوشوا ليه؟ بيتكلموا بالراحة ليه؟ مش عايزين الناس اللي قاعدة يسمعوا كلامهم، يبقى معناته عندهم سوء، عندهم مكر، عندهم شيء مش كويس. يظهر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث أن النجوى وهي المحادثة سرا تبعث الريبة في مقاصد المتناجين، فعلمنا من ذلك أن النجوى لا تغلب إلا على أهل الريب والشبهات ولا تصير دأبا إلا لهم. فمن أجل ذلك نفى الله تعالى الخير عن أكثر النجوى، فقال: لا خير في كثير من نجوى، لا خير في كثير من نجوى. أكثر كلام الناس اللي في السر ما فيهوش خير. والحكمة في ذلك، الحكمة في كون النجوى مظنة الشر في الأكثر، هي أن عادة الناس استحباب إظهار الخير وفعله على الملأ والتحدث به على الملأ لأنه خير، دي العادة كده، العادة جرت أن الذي يفعل الخير يفعله على الملأ، الذي يتكلم بالخير يتكلم به قدام الناس كلها، هيخبيه ليه؟ والعادة كذلك بالعكس، أن الشر يخفى وأن الإثم يخفى ولا يتحدث به إلا سرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالغالب أن الخير لا يخفى عن الناس ولا يكتم عنهم، وإنما الشر هو الذي يخفى ويسر به ويكتم على الناس. وإذا تناجى بعض الناس بشيء من الخير فإنما تناجوا بشيء هو خير لهم وهو شر لغيرهم، كما يكون في حالة الأسرار الحربية والسياسية، حين يتوخى المحاربون والسياسيون إخفاء أسرارهم وكتمان أحاديثهم حتى لا تبلغ عدوهم فيفوتهم المقصود من الغلبة على العدو ويصيبهم المكروه وهو غلبة العدو لهم. كذلك النجوى قد تكون مع التجار الذين يجتمعون سرا لتحديد أسعار بعض السلع والهيمنة عليها والانفراد بمكسبها واحتكارها وحدهم، فهم يتناجون بعيدين عن غيرهم حتى لا يعلم غيرهم بما يسرون فيسبقهم إلى هذه البضاعة فيفوتهم من الخير والربح ما كانوا يرجون تحقيقه بإخفائه عن الناس. فالحكمة من أن الله تعالى نفى الخير عن كثير من نجوى الناس فقال: لا خير في كثير من نجواهم. إن الأصل إن الناس بالفطرة إذا عملت خير بتعمله على الملأ على المكشوف، وإذا قالت خيرا بتسمع الدنيا كلها به. لا يخفي الناس شيئا إلا وهو شر، فلذلك قال: لا خير في كثير من نجواهم. فالآية إذن تقصد إلى تربية الجماعة المسلمة وتربية أفرادها تربية اجتماعية تقوم على الانفتاح والانطلاق والصراحة، لأن الصراحة من أفضل الأخلاق. الجهر والصدع بالرأي وإعلان الكلمة هذا خلق محمود لدلالته على ثقة المتكلم برأيه وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره. فالآية تربي أفراد المسلمين على الصدع بالرأي والجهر بالرأي والخروج من السر والتناجي والكتمان والإخفاء، ما دامت حرية الرأي مكفولة كما يقولون، فلماذا تخفي جماعة كذا رأيها وتخفي جماعة كذا رأيها؟ ليصدع كل إنسان بما يراه ولا يصير إلى المناجاة إلا للضرورة القصوى. وقوله سبحانه وتعالى: لا خير، نفي الخير يستلزم ثبوت ضده والشر. فلم يقل تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، نفى الخير فأثبت الشر لأحاديث كثيرة من أحاديث الناس في سرهم. لا خير في كثير من نجواهم فثبت الشر لكثير النجوى، ولكن أيضا ثبت الخير لقليل من النجوى. فالله تعالى لم يقل لا خير في نجواهم، إنما قال لا خير في كثير من نجواهم. إذن قد تكون هناك مناجاة وقد يكون هناك حديث في السر بين فردين فأكثر في خير، ولكن هذا قليل بالنسبة للكثير. أكثر نجوى الناس لا خير فيها، لكن لما نفى الخير عن الكثير أفاد أن القليل فيه خير، فلا يخلو حديث الناس في السر من خير ونفع. ولما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم وعلمنا أن القليل فيه خير، يدخل في هذا القليل ما صرح به ربنا سبحانه وتعالى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه الثلاثة تدخل في القليل الذي ثبت خيره بنفي الخير عن الإيه؟ عن الكثير. ومع ذلك فإن الله تعالى استثنى هذه الثلاثة وصرح بذكرها، فقال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي لا إلا نجوى، لا خير في كثير من النجوم إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالتناجي بهذه الثلاثة أو أحدها فيه خير، فيه خير. وإنما صرح الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الثلاثة مع أنها داخلة في القليل الذي ثبت خيره بنفي الخير عن الكثير، حتى لا يتورع، حتى لا يتورع بعض الناس عن التناجي بهذه الثلاثة أو بعضها مخافة الوقوع في النجوى المحرمة، فيسكتون عن الأمر بها أو ربما جهروا بها، فيترتب على الجهر بها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالتناجي بالصدقة مباح، بمعنى علم أحدنا أن فلانا نزلت به ضائقة مالية، أزمة اقتصادية، فيقوم يختار من الأهل والأصدقاء 5 6 أكثر أقل ويجتمع بهم في السر، يقول علمت أن فلانا نزلت به نازلة أصابته أزمة اقتصادية، عايزين نساعدوه، عايزين نقفوا معاه، عايزين ناخده بإيده، عايزين نطلعوه من هذه الأزمة. فهذه النجوى أمر بالصدقة، ففيها خير، ففيها خير، التناجي بها خير، والإصرار بها خير من الجهر بها، الإصرار بذلك خير من الجهر بها. ليه؟ لأن بعض الناس مهما كان في أزمة اقتصادية أو ضائقة مالية، إذا عرف إن الناس عرفوا أن وعرفوا ظروفه واطلعوا عليها، لو أعطوه ما أعطوه لا يقبل ويأبى أن يأخذ. ليه؟ مش عايز الناس تعرف حالته، مش عايز الناس تعرف إنه انكشف، مش عارف الناس، مش عايز الناس تعرف إنه وصل به الحال إلى هذه الدرجة إن يأخذ من إيد الناس. فبعض الناس يتأذى بأن يقف الناس على حالته، وبعضهم يتأذى من قبول الصدقة في العلانية. ولذلك قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فبعض الناس أما تذكر حاجته أمام الناس لا يتحرج، ولما تطلع من جيبك وتديله قدام الناس برضو لا يتحرج، لكن هناك محتاجون وصفهم الله تبارك وتعالى بالعفة، بالعفة والقناعة والحياء والخجل، يؤثر أن ينام طاويا بدون عشاء ولا يعرف الناس عنه أنه ما تعشاش، ويؤثر أن يربط الحجر على بطنه ولا يمد يده إلى الناس. فمثل هؤلاء، مثل هذا الصنف من الناس الذين قال الله تعالى فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لما نسر ونتناجى من أجل الصدقة عليهم دون أن يشعروا ولا يعرفوا، ثم ننتدب رجلا صالحا كيسا فطنا عاقلا يتولى توصيل هذه الصدقة لهم، هذا أمر فيه خير. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقته أو معروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصرار به خير من الجهر به. إذا أردت أن تأمر بالمعروف فأسر، وإذا أردت أن تنهى عن المنكر فأسر أيضا. ليه؟ بعض الناس يتأذى أن يؤمر أمام الناس وأن ينهى أمام الناس، يعني رأيت إنسانا أخطأ في فعل أو أخطأ في قول، أما تيجي قدام الناس كده ولو قل أمام الناس ولو قال له، لو كنت قاعد تمارس فيه خمسة ست، واحد فعل فعلا أخطأ فيه أو قال قول أخطأ فيه، يا فلان جزاك الله خير ما قلته جزاك الله خير خطأ والصواب كذا، يا فلان ما فعلته خطأ والصواب كذا. هذا الجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أمام ثلة قليلة من الناس قد تجعل المأمور يأنف ويستكبر ويأبى أن يقبل منك النصح، وإن كان يعرف أنه أخطأ لأنك فضحته ولم تستره. وقد قالوا النصيحة في الملأ فضيح، النصيحة في الملأ فضيح. فمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليتناجى مع صاحبه، يأخذ صاحبه الذي يريد أن يأمره وينهاه ويقدم له مقدمة، يذكره بالله، يذكره بما هو عليه من الخير وما هو فيه من الخير، وبعدين يقول والله يعني إني أحبك في الله وقد رأيتك فعلت كذا، والله أعلم أنا يعني سمعت العلماء يقول هذا لا يصح، سمعتك تقول كذا، تعلمت العلماء أن هذا لا يصح، جزاك الله خير، أنت أخي في الله حبيبي في الله أحب لك ما أحب نفسي ودي النصيحة، رجعت أعذرني وتقبل مني هذا النصح. يبقى هذا مدعاة إلى أن تؤتي الدعوة أكلها وتثمر ثمرتها ما دامت في السر ابتغاء وجه الله. كذلك الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس التناجي به قد يحقق الغرض منه وإظهاره قد يفوت الغرض منه. علمنا أنه وقع خلاف بين فلان وفلان، فردين أو جماعتين أو عائلتين، يبقى من علم يدعو أهل الخير، أهل الكياسة والفطنة، أولي الأحلام والنهى، أولي الألباب، يا أهل الخير تعالوا، ويقعد معهم في جلسة سرية مغلقة، علمت أن بين فلان وفلان نزاع عايزين نصلحوه، علمت أن العائلتين الفلانيين واقعين مع بعض عايزين نصلحوه، فيتناجوا في الإصلاح بين المتخاصمين، وبعدين ينتدبوا مندوبين يتولوا القيام بهذه المهمة بكل رفق ولين وحلم وتواضع. التناجي بإصلاح ذات البين قد يحقق المقصود منه، وإعلان إن احنا عايزين نصلحه بين فلان وفلان ممكن قد يفوت الفرصة. إزاي؟ بعض الناس لما يختلف مع آخر وبعدين يعرف ان فلان من الناس هو الذي يسعى لاصلاح ذات بينهم يرفض الصلح. ليه؟ لانه اصلا مختلف معاه، فازاي يقبل ان هو يتدخل يصلح ما بينه وبين اخر هو اصلا مختلف معاه؟ فالتصار والمناجاه باصلاح ذات البين قد يحقق المقصود ويؤدي الى الغرض، والجهر بذلك قد يفوت الفرصه. فلذلك رخص الله تبارك وتعالى في الإصرار والتناجي بهذه الثلاثة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال العلماء مجامع الخيرات كلها قد ذكرت في هذه الثلاثة، هذه الثلاثة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قد جمعت مجامع الخيرات كلها. إزاي؟ قالوا عمل الخير، أما تعمل خير لغيرك هذا الخير إما أن يكون بإيصال منفعة أو دفع مضر. عمل الخير قسمين، جلب منفعة ودفع مضر. فلما تعمل واحد مصلحة أنت وصلت له خير، ولما تدفع عنه ما يضره برضو أنت عملت له إيه؟ خير. فعمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة، وإيصال الخير، الخير ده إما أن يكون خيرا ماديا وإما أن يكون خيرا معنويا. فأشار الله تعالى إلى الخيرين، الخير المادي بقول إلا من أمر بصدقة، والخير المعنوي إلا قال إيه أو معروف، الأمر معروف نعمون. وأما دفع المضرة فأشار إليه بقوله تعالى أو إصلاح بين الناس، فثبت أن مجامع الخيرات كلها مذكورة في هذه الآية، وسبحان من هذا كلامه. فإذا الصدقة يستحب التناجي بها وكتمانها. والصدقة مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكلم.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها: الإسلام يضيء قلب رينيه، عاشت 25 سنة مسيحية، وفي الأزهر آمنت بالحق. رسالة إلى الرئيس: مواطنون، إذا كنت ترتدي عباءة الإسلام فاعمل بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بورسعيد المدينة الحرة، أرض البطولات وبلد الرجالة. 8 شهادات حول القتل والدم وخراب البيوت. مصر تمنع السياح الشيعة من دخول القاهرة. حاليا بالأسواق.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل.
فتعيش في وهم وغم،
تشكو من العمر الممل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل القصير، ونذكر بأننا نتحدث عن آداب النجوى كما في قوله تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنفى الله تعالى الخير عن كثير من نجوى الناس، فلما نفى الخير عن كثير من نجواهم دل هذا النفي على أن في قليل من نجواهم خيرا. يدخل في هذا القليل من الخير الأمر المعروف وبالصدقة والإصلاح بين الناس، ومع ذلك لأهمية هذه الثلاثة فالله تبارك وتعالى قد استثناها وصرح بها، قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد بينا الحكمة في أن الإصرار بهذه الثلاثة أحيانا يكون خيرا من الجهر بها. أما الأمر الأول الذي استثناه الله تعالى وهو إلا من أمر بصدقة، فالصدقة هي هذا الجزء من المال عينا كان أو نقدا يخرجه الإنسان لمستحقيه، والله سبحانه وتعالى قد رغب في الصدقة وحث عليها، فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، وقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم قال: والمتصدقين والمتصدقات، ثم قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدقة إخراجها جيد، ولا يكفي أن يخرج الإنسان صدقته، بل ينبغي أن يأمر غيره بالتصدق على المحتاج. فإذا كان الله تبارك وتعالى لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فإن الله يحب أهل الجود الذين يأمرون الناس بالجود. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ترك الحض على الصدقة من موجبات العذاب، فقال سبحانه وتعالى في بيان أسباب دخول المجرمين النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال سبحانه في حق صاحب الشمال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين. يبقى ترك الصدقة جريمة، وترك الحض على التصدق أيضا جريمة، فلا بد أن يكون الإنسان جوادا وأن يأمر الناس بالجود، أن يكون معطاء وأن يأمر الناس بالعطاء. الصدقة
النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضلها فقال كل امرئ في ظل صداقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صداقته يوم القيامة. وفي الحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فعلى كل أفراد المجتمع أن يتعاونوا في قضاء حاجة المحتاجين والتصدق على الفقراء والمساكين، وأن يحض بعضنا بعضا على ذلك، وأن يرغب بعضنا بعضا في كفالة المحتاجين من المجتمع حتى لا يبقى في المجتمع محتاج بفضل الله، لأنه يجد إخوانه يقفون بجواره ويقضون حوائجه. معنى اتصال. أي أخت مجدة؟
لو سمحت، أنا مصيبة بمرض وسواس نفسي مكرهني في الدنيا ومكرهني في الخطوبة، مخلاني أكره أقول يعني إيه الدنيا، ويجي لي خنقة وحاسة أنا عايزة أصوت، عايزة أعمل حاجات غريبة مش عارفة أعمل إيه. قلت استعن بالله أصلي كل يوم ركعتين حاجة أدعي ربنا. أجي أقول لك القرآن مش جايب على الطب النفسي ولا السنة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك خدوا اللي قلته لكم عليه واللي نهيتكم عليكم ما تعملوش بيه. وانا مشيت بكده قلت اتبع الدعاء، امسك في نفسي واستعين بالله وادعي ربنا قول لي اعمل ايه اتخلص من المرض ده اللي مكرهني في كل حاجه.
طيب بارك الله فيك، اسمعي النصيحه ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، وعليك بالاستعانه بالله ثم بالطب النبوي والطب العضوي البدني. هذه الوساوس تحتاج الى طبيب مسلم امين من أمراض النفسية تلجئي ينصحك ويرشدك، ومع ذلك حافظي على الصلوات في أول وقتها، اتخذي وردا من القرآن كل يوم، حافظي على أذكار الصباح والمساء. فالله تبارك وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ضمن أذكار الصباح والمساء قراءة المعوذات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نقرأ هذه الثلاث سور إذا أصبحنا وإذا أمسينا، ونقرأ دبر كل صلاة، وإذا أوينا إلى فراشنا جمعنا كفينا ونفثنا فيهما وقرأنا هذه السور ومسحنا بدننا. فهذه معوذات ما تعوذ أحد بخير منهن. حدثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أعظم الله أجركم وتقبل عملكم وجعلنا جميعا ممن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
آمين.
ممكن أقول حاجة صغيرة؟
قولي يا حدثنا.
عايز أقول بفضل الله الإسلام أدب كله، جمال كله، كمال جل، ولا يصطدم مع الفطرة السليمة، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم عنها من قريب أو بعيد، بصفة عامة أو خاصة. ولنا في الحديث صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير شاهد ودليل، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم في جمع عدل ورحمة، في إفراد خير ناصح وأمين، وسبحان من قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما كانت النجوى إلا خير أرض خصبة لوسواسة وتزيين إبليس اللعين، لا جعل الله له سلطانا علينا، فقد نهينا عنها. وكما قال الحبيب إن إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقطع الشك وحسم الأمر فقال على رسلكما إنها صفية زوجتي في تلك الوقعة المعروفة. ما أجمل هذا الدين وأصدقه وأوضعه، فهذا الدين مدين ونادي شد أحد إلا غلبة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
وإياك يا حدثنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن معاشر المشاهدين ومشاهدات، نتكلم عن آداب النجوى، متى نتناجى ومتى لا نتناجى، متى يوشوش بعضنا بعضا ومتى نجهر برأينا ونصدع بقولنا. فمما قد تكون النجوى في خير الأمر بالصدقة، عشان المتصدق عليه ما يشعرش كده، يحس ان الناس بتلمله فلوس يقوم يأنف ويغضب ويزعل وبعدين يرفض الفلوس وهو محتاج إليه. الأمر الثاني أو معروف أو معروف. والمعروف لفظ عام يشمل أعمال البر كلها. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. إن كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة مش هتكلفك فلوس، مش هتشتريها وتدفع ثمنها، لما تقابل أخوك كده ابتسم في وجهه، تأليفا للقلوب. معنى اتصال. هذا المعروف يا إخواني ينبغي للإنسان أن يحرص على صنعه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فكل من وفقه الله تعالى لصنع معروف مع أي إنسان ينبغي أن يعجل بصنع هذا المعروف ولا يؤجله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. يعني إيه؟ واحد عملت له معروف ما قالكش جزاك الله خير، والتاني عملت له معروف سبك ومشى ما قالكش شكرا، ما يخلوك الاثنين دول لا يحملانك على أن تقطع المعروف عن الناس وأن تقطع إحسانك عن الناس. اصنع المعروف وإن لم يشكرك الناس، فربما تصنع المعروف مع واحد يشكرك شكرا يكافئ ما صنعت له وما صنعت لإيه؟ لغيره. لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. وقال الماوردي رحمه الله: ينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته، ويبادر به خيفة عجزه، وليعلم أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه. فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا. يبقى النهاردة قادر تعمل خير اعمله، ما تقولش بكرة. النهاردة قدامك فرصة تصنع معروف لإنسان، اصنع هذا المعروف، ما تقولش يجي واحد غيره، اصنع المعروف. ومن شرط المعروف ترك الامتنان به وترك الإعجاب بفعله. يعني لما تصنع معروف الإنسان ما تمنش عليه وما تذكروش، وكل ما تشوفه تقول له: إيش رأيك في اللي عملته لك؟ أنا ما قصرتش معاك، أنا وقفت بجوارك. وكل ما تقعد في مكان تقول: والله فلان كان لي حاجة وكانت يعني حاجة كبيرة ومشكلة صعبة، والحمد لله ربنا ذللها وقفت بجنبه. لا يجوز هذا، لأن هذا المن يبطل الأجر والثواب. قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. معنى اتصال. أيوة ميرفت.
أيوة معلش يا شيخ، أختي اللي كانت بتتكلم حضرتك.
نعم.
أنا ليا سؤال بس واحد إن شاء الله.
نعم.
سؤالي اللي عندي، أنا حضرتك أنا كنت عاملة جمعية، قلت إن شاء الله لو لما أقبض الجمعية دي يعني بيني وبين نفسي كده يعني هطلع مبلغ معين لله يعني.
نعم.
فقلت ايه، فجددت في الشقه، كنت بعمل في الشقه حاجات يعني كده، وجددت فيها كروات، ففضل معايا مبلغ يعني بسيط. فينفع لان المبلغ اللي انا حطيته في دماغي ينفع اطلعه منه يعني كان موجود.
نعم.
بس انا يعني انا ايه الصراحه خدته ورحت جبت يعني ايه ملابس يعني وكراوات عبايه يعني وكده. فانا كنت عايز اعرف يعني يعني انا قلت هطلع المبلغ ده فيعتبر ده هو ندر مثلا ولا ايه يعني عليا ذنب فيه مثلا عشان انا ما طلعتوش ولا لازم اطلعه ان شاء الله؟
لا انت اخطاتي حضرت. انت اخطاتي بارك الله فيك. الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ومدح الموفين فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا كنت الآن تملكين هذا المبلغ الذي نظرتيه ونظرت إخراجه فأخرجيه، وأما إذا كنت تصرفت في الجمعية اللي قبضتيها ولم يبق معك شيء الآن فعليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإلا لم تستطيع فصيام 3 أيام. فإذا يا إخواني صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهنيئا لمن يوفقه الله تبارك وتعالى للإحسان إلى الناس، هنيئا لمن يعطيه الله جاها يبذله لقضاء حوائج الناس، هنيئا لمن يعطيه الله مالا ينفقه لقضاء حوائج المحتاجين، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا لفظ عام، إصلاح بين الناس في الدماء في الأموال في الأعراض في كل شيء يقع الاختلاف فيه بين المسلمين. فإذا كان هناك خلاف ونزاع وفرقة وخصومة وقعت بين اثنين فردين أو جماعتين أو عائلتين أو دولتين مسلمتين فالواجب على عموم المسلمين أن يتدخلوا للصلح ولا يقف موقف المتفرج. قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا عبد العزيز
وإياك يا أم علاء
أمرك وعز الإسلام والمسلمين بك.
آمين.
فضلتك عدم إقامة الصلاة وعدم إطعام المسكين والثالثة وكنا نخوض مع الخائضين، هل الثلاثة مجتمعين ولا لو الواحد ارتكب ذنب منهم يعاقب هذا العقاب؟ وعاوز أعرف من فضلتك وكنا نخوض مع الخائضين معناه إيه؟ ثانيا في مسجد أمام المغرب والعشاء بتبقى معلنة في الميكروفون وبقية الصلوات مش معلنة، هي كذلك ولا يعني عشان بوجود الشيخ وكده؟ وجزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. قول المجرمين هم في النار وقد سئلوا عن سبب دخولها وكنا نخوض مع الخائضين، من يما يقعدوا مع ناس بيخوضوا في أي مشي معه، في الحلال ماشي، في الحرام ماشي، في الغيبة ماشي، في الكذب ماشي، في الفتوى في الدين ماشي، في ذم الناس ماشي، هذه الخوض مع الخائضين، الخوض فيما حرم الله تبارك وتعالى، والله تعالى قد نهانا عن ذلك. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمسلم منهي أن يجلس في مجلس يخوضون فيما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ابتلي المسلم بهذا المجلس فالواجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا استجيب له فذلك فضل الله، وإن رفضوا ولم يقبلوا وجب عليه القيام من المجلس فورا، فإن جلس معهم فهو شريكهم في الإثم، كما قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الإصلاح بين المتخاصمين أيها الأحبة عمل عظيم في الإسلام، عمل عظيم في الإسلام،
لأنه يقضي على الخصومة والعداوة والبغضاء ويجلب المحبة، المحبة التي هي عنوان الإيمان وكمال الإيمان، والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لقد بلغ من حرص الإسلام على إصلاح ذات البين أن رخص في الكذب من أجل تحقيق المصلحة. عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ربنا يبارك لك في علمك يا شيخنا.
امين واياك يا مصطفى، تفضل.
شيخنا عايز اتاكد بس هل هذا كلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اللهم ان كان رزقي قريب فيسره لي وان كان بعيد فقربه لي. السؤال الثاني.
لا يا اخي مصطفى، الكلام ده لم اسمعه قبل هذه المره.
نعم ماشي ماشي. الامر الثاني يا شيخنا، الرزق يعني ياتي من الحلال فلا نستعجله بالحرام. فانا اريد بس حضرتك معلش تفك لي هذا الابهام، يعني بمعنى مثلا انا هناك مثلا قصص ترى مثلا اني مثلا فلان مكتوب مثلا 2 درهم او 3 درهم، ال3 درهم دول مكتوب له حلال، هو خد طريق غير الطريق السليم او الطريق الحلال فحصل عليهم الطريق الحرام. فانا عايز افك الابهام ده، هل هو قضيه الرزق هو مكتوب رزقك مكتوب؟
ايوه يا اخي مصطفى بارك الله فيك. الرزق
ان انا عايز تريحنا الله بيك في هذا الامر يا شيخنا معلش.
بارك الله فيك.
قضيه الرزق دي بالذات ربنا يباركك يا رب.
ما يكسبه الانسان، تفضل، ما يكسبه الانسان من من المال هو رزقه، سواء كسبه من حلال او كسبه من حرام، ولكنه مأمور أن يكسب من الحلال ومنهي أن يكسب من الحرام. فإذا حرص على الحلال بارك الله له ووسع عليه، وإذا كسب أو حرص على الحرام حاسبه الله وعاقبه ولم يبارك، لكن هو رزقه. فحرام حلال هو رزقه، ولكنه مأمور بأن يسلك الطرق المباحة وأن يترك الطرق المحرمة. إصلاح ذات البين أيها الأحبة عده النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات التي يحبها الله ورسوله. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. بل إنه عليه الصلاة والسلام عد إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات. يعني لو إنسان دعي يروح يصلح بين اثنين متخصمين، وهو عايز يقعد يصلي شوي، عايز يقعد يقرأ قرآن، ها؟ لا، نقول له لا، ذهابك لإصلاح بين متخصمين أفضل من أن تقعد في الجامعة تصلي وتقرأ قرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إذن من النجوى المباحة شرعا أن يتناجى الناس بالأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين المتخاصمين، والأجر والثواب على هذه الأعمال مترتب على إخلاص النية لله. ولذلك قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة من الدروس والفوائد الترغيب في الصدق والمعروف والإصلاح بين الناس، كما بينت أن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في الثلاثة المذكورة ونحوها. كما يستفاد من هذه الآية أنه لا يجوز أن تنعزل مجموعة من المسلمين بتصوراتها وأفكارها واتجاهاتها، وأن تبيت رأيها ثم تصبح فتصدع على الجماعة برأيها وتحاول أن تفرضه على الجماعة كلها، لا يجوز هذا. بل يجب على كل مخلص وكل من يسعى للإصلاح في الأرض وتعمير الأرض والنهوض بالبلد، إذا كان عنده رأي يرجو به الخير والمصلحة، أن يأتي به إلى جماعة المسلمين، إلى أهل الحل والعقد، وأن يصدع برأيه. كما قلت الصراحة، خلق عظيم. ما دمت ترجو الخير وترجو النفع وترجو تحقيق المصلحة برأيك، وترى أن هذا الرأي فيه الحل الأمثل لمشكلة الناس والمجتمع، اصدع به لأولي الحل والعقد، فينظرون فيه معك ويتناقشون معك وتتبادلون جميعا الآراء في حوار وطني يتأدب فيه الجميع بالآداب الإسلام في الحوار والمناقشة ومناظرة، ثم تتفقون جميعا على رأي واحد تأخذون به. كان رأيك هو المأخوذ به خيرا، وكان رأي غيرك هو المأخوذ به خيرا. المهم، الآية تعلمنا أنه لا يجوز أن تتناجى جماعة أو مجموعة في مصالح البلد وتخطط وتفكر وتدبر ثم ترى أن رأيها لا هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة، وتحاول أن تفرض هذا الرأي بالقوة، فهذا خلاف ما ندبنا ربنا سبحانه وتعالى إليه. فالحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهل آن لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا، نستضيء بنوره ونهتدي بهديه ونتحاكم إليه ونعمل بكل ما جاء فيه؟ إن فعلنا ذلك فإننا قد وضعنا قدمنا على أول الطريق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن يخرجنا من هذه الأزمة والمحنة سالمين غانمين. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور.